بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مجددا أيها الأحبة مع أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويسعدنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذه الحوارات المباركة صاحب الفضيلة العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوتي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم ولفريق العمل كل خير وكل سعادة وكل صلاح.
أحسن الله إليكم. بدأنا بالتعليق على القواعد التي ختم بها المؤلف هذا الكتاب المبارك، وتكلمت في المجلس السابق عن اليقين لا يرفع بالشك، ومما أشار رحمه الله إليه من القواعد قاعدة الضرر يزال. نأمل من فضيلتكم إتحاف السادة المشاهدين بمعنى هذه القاعدة ودليلها وشيء من تطبيقاتها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح الخلق ولدرء المفاسد والمضار عنهم، ومن هنا حكمت بأن الضرر يزال. فكل فعل يؤدي إلى الإضرار بالناس فإن الشريعة تمنع منه، أيا كان هذا الفعل ما لم يترتب عليه مصلحة شرعية أعلى منه. وإذا نظر الإنسان في أحكام الشريعة وجد أن أغلبها يحقق هذا المقصد وهذه، ويكون تطبيقا لهذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك مثلا في الطهارات شرعت للضرر الذي يترتب على وجود النجاسات وما يضاد الطهارة في الأبدان، وهكذا في بقية العبادات. وفي المعاملات شرعت المعاملات بضوابط معينة، فنهت الشريعة عن الغرر وعن أكل أموال الناس بالباطل من أجل دفع الضرر الذي يقع على الخلق في أموالهم. وهكذا في أبواب النكاح وفي أبواب الجنايات منع من القتل، ورتبت أحكام في الدية والقصاص من أجل إزالة الضرر. فأكثر أحكام الشريعة تطبيقات لهذه القاعدة الضرر يزال. وقد دل على هذه القاعدة كثير من النصوص التي جاءت بالمنع من الإضرار بالآخرين. ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل قيد أو منع من عدد من التصرفات التي فيها إضرار، فقال مثلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وقال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في نصوص كثيرة تدل على نفي الضرر. ومن هنا جاء الحديث الجامع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي هذه القاعدة لها فروع من جميع الأبواب. وأعطيك مثال لفرع يترتب عليه مسائل كثيرة في حياة الناس. إيجاب الضمان عند حصول التلف، هذا فرع فقهي متعلق به مسائل متعددة من أبواب مختلفة. كل من وقع عنده إتلاف أو إلحاق أو إزالة ملك الغير، فإنه يجب عليه ضمانه وتعويض من لحقه الضرر بسبب ذلك. مثلا في باب الشفعة، إذا كان هناك عقار مملوك بين اثنين فباع أحدهما نصيبه، فإنه يحق للآخر للشريك الآخر أن يشفع من أجل إزالة الضرر المحتمل وقوعه عليه. هكذا أيضا فيما يتعلق ب ما لو كان هناك إضرار على الزوج أو الزوجة فيما يتعلق بعقد النكاح شريعت أحكام من طلاق، من خلع، من فسخ، من تحكيم بين الزوجين من أجل درء الضرر في هذا الباب. وحينئذ هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة مختلفة في جميع أبواب الفقه. وأشير هنا إلى قاعدة بعضهم يدرجها تحت قاعدة الضرر يزال، وبعضهم يدرجها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ألا وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة مؤصلة في الشريعة، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فدل هذا على أن المضطر يجوز له أن يفعل من المحظور ما يدفع الضرورة عنه، لكن تطبيق هذه القاعدة لابد أن يكون بشروط. إذا لم توجد هذه الشروط أو انتفى أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز لنا أن نطبق القاعدة. أول هذه الشروط أن يكون أن تكون الضرورة متحققة أو متيقنة، لا أن تكون متوهمة. فلو كان هناك بعض الناس يقول: أنا علي ضرورة، فإذا نظرت فإذا ليس ضرورة. والمراد بالضرورة أي ضرر يقع على المكلف، هذا يقال له ضرورة. مثال هذا: تأتي امرأة تقول: يمكن رجلي، فخذي يمكن تجعني. نقول: هذا لا يلتفت إليه، مجرد أوهام، لا يصح أن نبني عليه فعل المحظور من كشف الرجل على امرأة وهي ليس لديها إلا مجرد توهمات. الثاني من شروط هذه القاعدة أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور. أما أن تفعل المحظور وهو لا يدفع الضرورة لا فائدة له. وأنا أعطيك مثل: لو أن إنسانا بلغ في العطش درجة بعيدة، خشي على نفسه من الهلاك، لم يجد إلا الخمر، هل يجوز له أن يتناول الخمر من أجل دفع ضرورة الظمأ؟ تقول
يجوز؟
نقول: لا، لا يجوز. والسبب في هذا أن الخمر لا تروي الإنسان بل تزيده ظمأ وعطشا، وبالتالي الضرورة لا تندفع بفعل المحظور في هذه المسألة. الشرط الثالث أن تكون الضرورة بمقدار المحظور، أو يكون المحظور أقل من الضرورة. أما لو كانت أعلى، لو كان المحظور أعلى من الضرورة فحينئذ لا يستساغ فعل المحظور. لو قال: اقتل 10 وإلا قتلناك، المحظور هنا وهو قتل 10 أعظم من الضرورة. كذلك يشترط فيه أن لا يفعل من الضرورة إلا بمقدار ما ينتفع، لا يفعل من المحظور إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة. قالت: قدمي تحتاج إلى علاج وليس فيه إلا هذا الطبيب، ما تروح تكشف وجهها وتكشف يدها وتكشف رجلها كاملة، تكشف موطن الضرورة. كذلك يشترط ألا يمكن دفع الضرورة إلا بفعل المحظور. لو كان عندنا طبيب رجل وطبيب امرأة تروح لطبيب المرأة، لأن الطبيب المرأة يندفع بها الضرر، وبالتالي لا تحتاج إلى الذهاب للطبيب الرجل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان في هذه القاعدة المهمة التي هي من كليات الشريعة: الضرر يزال، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيها الأحبة، إلى لقاء آخر بعون الله تعالى وتوفيقه، نستودعكم الله سبحانه وتعالى.